شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
رواية أولى هي الأقرب، رواية هدى من هي الأقرب من حيث سلامة هذه الرواية من جهة الصحة وعدمها، أو من حيث الناحية العقلية أيضا. فبالنظر إلى رواية إحداهن مثلا نجدها رواية مطلقة قيدتها رواية كلاهن، فإذا رواية إحداهن ليس فيها إشكال بقيمة في الروايات الأخرى، أولاهن أو أخراهن هذا تخفيف أو شك من الراوي. ننظر في المرجحات، سنجد كما ذكر أهل العلم أن رواية أولاهن هي التي أخرجها الشيخان، هي التي أخرجها الشيخان، بينما الروايات الأخرى أخرجها غير الشيخين، وهذا بلا شك عند أهل الترجيح مرجح، فيعتبر ما رواه الشيخان من أعلى درجات الصحة، فعند التعارض يقدم ما رواه الشيخان على ما رواه غيره. أيضا أن رواة أولاهن أكثر وأحفظ، وهذا أيضا عامل من عوامل الترجيح، أن رواة أولاهن أكثر وأحفظ، والكثرة والحفظ بالنسبة للرواة عامل من عوامل الترجيح. فإذا حصل التعارض وكان رواية من الروايات رواتها أكثر أو رواتها أحفظ من غيرهم، فلا شك أن الأحفظ والأكثر هو الأقرب. بقينا من حيث الواقع ومن حيث الناحية العقلية، لو قلنا أن رواية أخراهن مثلا هي الأقرب لكان يحتاج إلى غسلة بعد أخراهن، لأن يبقى الإمام مترتب في التراب، فالتراب الذي صاحب الماء يحتاج إلى غسل لكي يتنظف هذا الإناء، فمعنى أن يحتاج إلى غسلة قد تكون تاسعة أو عاشرة، وهذه زيادة في النص. هذا من وجه. الوجه الآخر أن رواية أن التراب إذا كان في الأخير فلم يؤدي مفعوله الحقيقي، لأن مفعوله الحقيقي لوجود المادة التي في التراب تقارن ما في هذا الكلب من الذات. فإذا كانت الأولى وجاء بعدها ست أو سبع غسلات بالماء معناه أفقد من نظافة، لكن لما تكون الأخيرة معناه يحتاج إلى غسلة بعدها أو ثانية أو ثالثة ليتأكد من التفقيد. فهذه الناحية الواقعية تشهد لرواية أولى. بقينا هل هي غسلة كاملة؟ يعني غسلة التراب هل هي غسلة ثامنة أو ضمن السبع الغسلات؟ عندنا قاعدة أو مسألة في الأساليب والترجيح، ما يسمى بزيادة الثقة، ما يسمى بزيادة الثقة، يعني أن يروي رواة حديث ويمتلك هذا الثقة برواية أخرى يزيد فيها في المتن على ما رواه من قبله. هذه الزيادة لا تخلو من ثلاثة أحوال، هذه الزيادة لا تخلو من ثلاثة أحوال، إما أن تكون موافقة لما رواه الآخر، وهذه لا إشكال ما دامت موافقة، وإما أن تكون معارضة، وهذه اختلف فيها أهل العلم هل يؤخذ بها أو لا يؤخذ بها. الصحيح أنه لا يؤخذ بها، لأن حينئذ لما حصل التعارض بين الأكثر وبين الأقل لا شك أنه يقدم الأكثر ما دام كفارة. بقينا بالحالة الثالثة، وهي إذا كانت تزيد حكما لم يذكره الآخرون لكن لا يعارض ما ذكره الآخر. إذا عندنا ما يسمى في المصطلح أو في الأصول زيادة الفقه، يعني أن يأتي أحد الرواة في كلام أو جملة أو عبارة في المتن تزيد عما في الروايات الأخرى. هذه الزيادة لا تخلو من ثلاثة أحوال: إما أن تكون موافقة لما ذكره الآخر وهذه لا إشكال فيها فيؤخذ بها، وإما أن تكون معارضة لما ذكرها الآخرون وهذه اختلف فيها أهل العلم هل يؤخذ لزيادة الثقة هنا أو لا يؤخذ. فهذه الصحيح أنه لا يؤخذ لأنه تقلد، لأن ما رواه الأكثر وهم حفاظ يقدم على ما رواه الأقل. وإما أن تكون مجرد زيادة حكم، وإما أن تكون مجرد زيادة حكم مثل ما عندنا هنا الآن، مجرد زيادة حكم مثل ما عندنا وهي في أحد روايات مسلم رحمه الله قال: وعبروه الثامنة بالتراب. فهل يقال بهذه الزيادة أو لا يقال إذا لم تكن معارضة لما ذكره الآخرون؟ اختلف أهل العلم فيها، لكن الصحيح أنها مقبولة، الصحيح أنها مقبولة. ولذلك قاعدة مشهورة يقولون زيادة الثقة مقبولة، قاعدة مشهورة يقولون زيادة الثقة مقبولة. فهنا في إحدى روايات الإمام مسلم رحمه الله لهذا الحديث قال: وعبروه الثامنة بالتراب. جاءت هذه الرواية فعرفنا أن غسلة التراب هي ثامنة وليست ضمن السبع الغسلات، سواء قلنا إنها الأولى أو قلنا إنها الأخيرة، إنما تكون ثامنة. على المسألة الأولى رجح على أنها الأولى للاعتبارات التي ذكرت. أيضا هل هي ثامنة أو ضمن السبع الغسلات؟ الصحيح أنها ثامنة بحكم وجود هذه الرواية الصحيحة في صحيح مسلم، وبناء على قاعدة زيادة الثقة مقبولة إذا لم تكن معارضة لما ذكره الآخرون فيؤخذ بها على الصحيح. فإذا الصحيح أنها تكون غسلة ثامنة والله أعلم. بقينا في أيضا متعلق في غسلة التراب، هل يجزئ غير التراب من المنظفات الأخرى القديمة أو الجديدة أو غيرها؟ يعني مثلا هناك بعض الأشجار أو العشب الذي مر أو ما جد في العصور المتأخرة من المنظفات في الصابون أو الشامبو أو غيرها، هل يجزئ عن التراب أو لا؟ جمهور القائلين بوجوب غسلة التراب يقولون لا يجزئ، جمهور القائلين بغسلة التراب يقولون لا يجزئ غير التراب، فلا يقوم مقامه أي أداة من أدوات التنظيف. لماذا؟ أولا للنص، فالنص ورد بالتراب مع أنه يوجد في ذلك الوقت ما يلوم أو ما يكون مقام التراب من منظفات أخرى ضمن الأعشاب أو أيضا اللي يصنعونها صناعات مبسطة، فوجود النص أو كون النص نص على التراب فهذا أهم ما يرجح به. الأمر الثاني أن التراب معروف أنه أداة من أدوات التنظيف ويحمل مواد أخرى، فلعل الله سبحانه وتعالى وضع في هذا التراب المادة المقاومة لذلك الداء المتولد من الكلاب، للداء المتولد من الكلاب. فمهما أتي بمنظفات أخرى قد لا تكون مقامه. فإذا عرفنا هل غسلة التراب واجبة أو لا، عرفنا أن القادم أنها واجبة، هل تكون الغسلة الأولى أو الأخيرة أو تكون إحدى هذه الغسلات، عرفنا أن الأرجح والله أعلم أنها الأولى، وهل هي غسلة ثامنة أو ضمن الغسلات السبع، عرفنا أن الأرجح والله أعلم أنها ثامنة، وهل يكون مقام التراب مادة أخرى أو لا يكون مقامه مادة أخرى، عرفنا أن الأرجح والله أعلم أنه لا يكون مقامه شيء آخر. المسألة السابعة في الحديث، قال في الرواية الأخرى الأخرجه مسلم وفي لفظ بل يرق، يعني ما في هذا الإناء، ما في هذا الإناء، سواء من ماء وهو الغالب أو من طعام، فهل الحكم عام لجميع ما في الإناء سواء كان ماء أو سائل آخر غير الماء أو كان فيه طعام؟ جمهور أهل العلم على أنه جميع ما في الإناء سواء كان ماء أو سائل آخر أو طعام، فهذا إذا ولغ فيه الكلب فيراد ما في هذا الإناء بناء على هذا الأمر، بناء على هذا الأمر فليرقه، ولو كان خاصا بشيء معين لبين في الحديث، لكن حيث أنه أضر هنا ولم يبين في الحديث، عرفنا أنه عام لكل ما في الإناء سواء كان فيه ماء أو غير الماء من السوائل الأخرى أو طعام أي طعام، فيراق ما في هذا الإناء، وهذا رأي الجمهور. طيب لماذا للأمر؟ عرفنا أنه للأمر، فقال أهل العلم أنه لا يراق، لا يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإراقة ما في هذا الإناء إلا لأنه نجس، إلا لأنه قد تنجس بمرور الكلب فيه، فلو لم يكن عام لحينئذ بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. وهناك قول في مذهب الإمام مالك رحمه الله، قال إنه لا يراق إلا السائل، أما الطعام فلا يراق، أما الطعام فلا يراق. لماذا؟ قالوا لأن الطعام لا يجوز إراقته أو ضياعه إلا بسبب، وهنا لم يتبين لنا السبب، وهنا لم يتبين لنا السبب، كأنه متجه إلى أن السائل مثل الماء مثلا إذا ولغ فيه الكلب كأنه تحرك جميعه، كأنه تحرك جميعه، فالنجاسة هنا شملت جميع ما في الإناء. أما الطعام لو أكل منه فأخذ لقمة أو لقمتين فإنهم لم يروا بأن هذه النجاسة تسري على جميع ما في هذا الطعام. هذا من الناحية العقلية سليم، من ناحية النظر العقلي سليم، لكن من النظر الشرعي للأمر الوارد بقوله فليرقه يجعلنا أو جعل جمهور أهل العلم يتجهون إلى أنه عام للسوائل وغيرها، للسوائل وغيرها. إذا المذهب الآخر قالوا إن الطعام لا يراق بناء على أن الطعام لا تجوز إراقته ولا تجوز ولا يجوز بياعه إلا لسبب، هذا السبب لم يتبين هنا، لم يتبين هنا، يستنبط من قولهم بأنهم اتجهوا إلى أن السالم يجري في هذا الداء. فإذا حرك الكلب لسانه أو شرب من هذا الماء فكان سهولة انتقال الداء إلى بقية ما في الإناء سهل، أما الطعام فليس من السهولة أن ينتقل هذا الداء، ليس من السهولة أن ينتقل. فكان هذا الكلب إذا أخذ شيء من الطعام وأكله فيكون خاص بما أخذه هذا الكلب، لكن الصواب والله أعلم أنه جميع ما في الإناء بناء على ظاهر النص، بناء على ظاهر النص في قوله هل يرق. هل الأمر هنا للوجوب بحيث نقول يجب إراقته أو الأمر للاستحباب؟ جمهور أهل العلم على أن الأمر للوجوب، على أن الأمر للوجوب عملا بالظاهر، ظاهر الأمر. وهنا قاعدة أن الأمر قاعدة أصولية، أن الأمر يدل على الوجوب إلا إذا صرفه صارف فيصرفه عن هذا الوجوب إلى الاستحباب، إلى الاستحباب. قالوا هنا لا يوجد صارف، هنا لا يوجد صارف يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب فيبقى الأمر على وجوبه. مسألة أخرى، قال في الحديث طهور إناء أحدكم. عندنا أمران، لو ولغ الكلب في غير الإناء هل يعمه الحكم أو لا؟ قال إذا ولغ الكلب طهور إناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب. طيب لو ولغ في غير الإناء مثلا هل يعمه الحكم أو لا؟ يعني مثلا لو جاء واحد أخذ ثوب مثلا ووضع فيه ماء يعني يريد يحفظ ماء أو قربة مثلا، هل يعمه الحكم أو لا؟ يعمه الحكم. فهنا كلمة الإناء بناء على الغالب، بناء على الغالب، فهنا يعم الحكم لأن الغالب استعمال الماء أو الطعام في الآلة. لكن لو كان وجد الطعام في غير إناء على ثوب على في قربة في جلد في كذا فيعمه. أيضا لو وضع الكلب يده أو رجله في الإناء لكن لم يضع لسانه، لم يشرب ولم يلغ فيه، فهل يعمه الحكم أو لا؟ نعم، على قول الجمهور بناء على المسألة الأولى إذا كانت النجاسة عامة للكلب كله لجميع جسد الكلب فالحكم هنا يعم، فالحكم يعم بناء على نجاسة الكلب كله. وعلى القول الآخر أنه لا يعم الحكم، فمن أخذ بالقول الآخر بأن النجاسة هنا خاصة بفم الكلب فحينئذ لا يعم الحكم. المسألة الأخيرة أو قبل المسألة الأخيرة، لنفترض أن كلبا ولغ في إناء فجاء شخص ليغسل هذا الإناء، لكن لما جاء في الغسلة الأولى أو الثانية جاء على ثوب الشيء من رشاش من الماء الذي في هذا الإناء، فما حكمه؟ هل يغسل الثوب سبع مرات أو ماذا؟ مرة مرة. تتصور المسألة، لنفترض أن أنه عندنا إناء، هذا الإناء يغسله شخص ولغ فيه الكلب فأراد أن يغسل، في الغسلة الثانية أو الثالثة جاء بعض ما في الماء ما في هذا الإناء وانتقل للثوب عن طريق الرش أو بقصد أو بغير قصد، فكيف يغسل ثوبه هذا أو يغسل إناء آخر جاء بهذا الماء؟ هنا قولان لأهل العلم. قول أحمر، قول من باب الاحتياط، وهو أنه يغسله سبعا كالعنان الأول، وهذا فيه احتياط. والقول الآخر لأنه يبدأ من الغسلة التي هو فيه، فإذا كان في الغسلة الثالثة يعني باقي أربع غسلات يكمل أربع غسلات وهكذا. وهذا هو المتفق مع ظاهر النص، لكن الأحوط أنه يغسله أن يغسله سبع مرات. طيب ما نوعية الغسل هنا؟ هل يكفي يضع ماء في الإناء ويمر على الإناء، ولا لابد يأخذ ليفة أو شيء من هذا ويفرك الإناء بالماء؟ مرة يعني ما نوعية هذا الغسل؟ يغسله سبع مرات، هل يأخذ يكفي أنه يمر الماء على الإناء ثم ينزع هذا الماء مرة أخرى وهكذا إلى أن يتم سبع، أو لابد يفرد بيده أو بليفة أو شيء آخر؟ قالوا إن الغسلة الواحدة يكفي فيها مرور الماء، يكفي فيها مرور الماء. يعني لو كان في قدر الآن وأراد أن يغسله المرة الأولى أو الثانية، فيضع في الماء ويمر بالماء بهذا الشكل مثلا على جميع الجوانب لهذا القدر، فهذه تعتبر غسلة، هذه تعتبر غسلة، فلا يحتاج إلى أن يأخذ أداة ليفة وغيرها ويأخذ يضرب في هذا الإناء، فيكفي مرور الماء بأي طريقة على هذا الإناء وتعتبر غسلة، وتعتبر غسلة. باقي المسألة الأخيرة، طبعا الحديث معنا في الكلب والحيوانات التي فيها نجاسة باتفاق أو باختلاف كثير، فهل تقاس على الكلب أو لا؟ بمعنى أن مثلا لو ولغ الخنزير مثلا في إناء، فهل يغسل سبعا كالكلب قياسا على الكلب، أو أن الأمر خاص بالكلب، أو أن الأمر خاص بالكلب؟ جمهور أهل العلم على أن الأمر خاص بالكلب فلا يقاس عليه، وإن كان هناك حيوانات نجسة كالخنزير ونص على نجاستها، وذكر الله سبحانه وتعالى بأنه رجس، لكن من حيث تقرير ما ولغ فيه فلا يقاس على الكلب غيره، فلا يقاس على الكلب غيره، لأن النص خاص بالكلب. وهناك من أهل العلم من قاس على الكلب كل نجس من الحيوانات، من قاس على الكلب كل نجس. وهناك قول آخر لأن الخنزير يقاس على الكلب بخصوصا، لأن الخنزير بخصوصا يقاس على الكلب بناء على أن الله عز وجل نص على أن الخنزير نجس، على أن الخنزير نجس، فاشترك مع الكلب نجاسة مغلظة، فحينئذ يعمه هذا التقدير. لكن الصحيح والله أعلم أنه لا يقاس على الكلب غيره، لا يقاس على الكلب غيره لورود النص. أما الحيوانات الأخرى النجسة فيكفي فيها المكاثرة في الماء حتى يحصل الظن الغالب بالطهارة، حتى يحصل الظن الغالب بأن بالطهارة، ولا يجب غسلات معينة سواء كانت سبع أو غيره. فإذا مذهب الجمهور على أنه لا يقاس على الكلب غيره سواء كان خنزيرا أو غير خنزير. وهناك قول بأنه يقاس على الكلب الحيوانات النجسة سواء كانت خنزير أو غير خنزير. هناك قول ثالث بأنه لا يقاس على الكلب إلا الخنزير، لأن الله سبحانه وتعالى نص على أن الخنزير رجس فيقاس على الكلب كيفية التطهير، ولكن صحيح أنه لا يقاس لأن النص خاص بالكلب. أما ما ولغت فيه الحيوانات الأخرى النجسة فهذه تطهر بالمكاثرة بالماء كأي نجاسة أخرى، والله أعلم. طبعا النص ورد في إناء، لكن لو ولغ في بركة كبيرة هل من الصعوبة التطهير فيه؟ يكفي نزع الماء إلى نزع من هذا، فظاهر النص أنه في إناء وما شابه فجل قليل، يعني ما يكون قليلا عرفا. من حيث الطهارة في هذا الماء وعدمها لا عرفناه سابقا، يعني لما يتغير لونه أو طعمه أو رائحته سواء كان قليل أو كثير، لكن من حيث نجاسة الآن هذا الإناء أو هذا الماء في الإناء تنجس بما يغلب أو بما هو قليل عرفا. أما إذا ولغ في بركة أو في بحر أو في نهر فهذا لا شك أنه أو في شيء يجري هذا يعني غلبت المكاثرة. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وننتقل للحديث الذي يليه وهو حديث أبي قتادة رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليه، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. عرفنا فيما سبق حيث الحكم على الحديث أن المصنف يكثر بهذه الألفاظ، يذكر بعض المشهورين الذين أخرجوا هذا الحديث وينص على بعض من صححه ويقتصر عليه، فإذا جاءت هذه الصيغة كما عرفنا سابقا من الحافظ بن حجر في بلوغ المرام أن الحافظ يميل إلى صحة الحديث من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الحديث رواه مشهورون، وهؤلاء المشهورون هم الأئمة الأربعة، غالب ما اتفقوا على إخراجه هؤلاء الأربعة يكون صحيحا أو على الأقل يكون في دائرة المقبول، فحينئذ يكون في الغالب صحيح، وهذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه نص على تصحيح أئمة مشهورون مثل هنا الإمام الترمذي وابن خزيمة، وهؤلاء لا شك أن تصحيحه معتبر. هذه القرينة الثانية أو الوجه الثاني. الوجه الثالث أنه رحمه الله لم يعقب على هذا التصحيح، فلو كان لديه تحفظ أو اعتراض لا ذكر شيئا منه، إما أن يكون كما مر علينا بعض الأحاديث يقول لكن فيه فلان أو لكن رواية فلان ضعيفة أو شيء من هذا. فعرفنا من هذا أن هذه الصيغة إذا جاءت أو إذا أتى بها الحافظ رحمه الله عرفنا أنه يميل إلى تصحيح هذا الحديث، فالحديث مشهور أخرجه أئمة مشهورون وهو صحيح أو على الأقل هو مقبول. بالنسبة لهذا الحديث أخرجه أيضا غير هؤلاء، فأخرجه الإمام أحمد رحمه الله وأخرجه الدارقطني والبيهقي وغيره، أيضا نص على تصحيح غير الترمذي وابن خزيمة البخاري والعقيلي والدارقطني كما نص على ذلك غير واحد. فإذا نخلص إلى أن هذا الحديث صحيح، إلى أن هذا الحديث صحيح، يعني الحديث مشهور بحديث الهرة، الحديث هذا مشهور بحديث الهرة وهو حديث صحيح. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة، هكذا يستعمل بعض مؤلفي أو بعض جامعي الحديث يترك السبب الذي ورد فيه الحديث ويأتي بما يدل عليه فقط اختصار، ويأتي بما يدل عليه اختصار، كأن مقصوده الحكم على الحكم المستنبط من الحديث ويأتي به، يعني هنا قال بالجرح كذا. فهذه يستعملها كثير من المصنفين لأنه لا تعنيه كثيرا، الذي يعنيه هو الحكم المستنبط من الحديث وهو فيما بعد إنها ليست بنجس. قال في الهرة، فاختصر السبب الذي ورد من أجله أو ورد من أجله الحديث. أبو قتادة رحمه الله رضي الله عنه عنده ابنة لأبيه كانت تصب عليه الماء من إناء ليتوضأ، فمرت هرة فأخذ الماء آنية وصار الآنية لهذه الهرة فشربت من هذا الماء، ثم عادت للصب عليه مرة أخرى، فكأنه لمح في وجهها أنها استنكرت كيف يتوضأ بعد ما شربت الهرة من هذا الإناء، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليه. في رواية أخرى والطوافات، في رواية أخرى والطوافات، الطوافين بالنظر للدخول والطوافات بالنظر للإناء، وإن كان يكفي اللفظ الأول. إذن السبب الذي ورد فيه الحديث أن أبا قتادة يتوضأ وكانت ابنة لأخيه تصب عليه الماء ليتوضأ، فمرت هرة فأخذ الإناء وصار لها حتى شربت، ثم عادت لتصب عليه الماء، فكأنه لمح في وجه الاستنكار كيف تتوضأ من هذا الماء الذي شربت من هذه الهرة، فقال لها إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، في رواية والطوافات. الطوافين جمع طواف، والأصل في الطواف هو الخادم الذي يخدم سيده أو صاحبه برفق وعناية. أصل الطواف يطلق على الخادم الذي يخدم سيده أو صاحبه برفق وعناية. تشبه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الهرة لكثرة ورودها في البيوت وصعوبة التحرز منها بالخادم الملاصق لصاحبه الذي يخدمه برفق وعناية. فإذا الأصل في الطواف هو الخادم، والطواف الطوافين جمع طواف، والطواف صيغة مبالغة يطلق على الخادم الذي يخدم صاحبه برفق وعناية. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا شبه الهرة بهذا الطواف لكثرة ورودها في البيوت وصعوبة التحرز منها، قد يتحرز من واحدة من ثنتين من عشر لكن الأمر مستمر، فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن لم يجعلها نجسة، ولو كانت كذلك لكان هناك صعوبة ومشقة كبيرة في التحرز منها ومن آثارها، التحرز منها ومن آثارها، ولذلك لم تكن نجسة. فقال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس. فإذا المسألة الأولى مما يستنبط من الحديث أن الهرة ليست نجسة، أن الهرة ليست نجسة، ومن ثم فلا تنجس ما صاحبته، فلا تنجس ما صاحبته، سواء الإناء الذي تشرب منه أو تأكل منه أو الطعام الذي تأكل منه أو الفراش الذي تجلس عليه أو غير ذلك. فالهرة كما هو في نص الحديث ليست نجسة، فلا تنجس ما تصاحبه، أو ما تشرب منه أو ما تأكل منه، سواء الإناء الذي تأكل منه الطعام أو الطعام نفسه أو الماء أو أي سائل آخر فهو ليس بنجس، أو الفراش الذي تجلس عليه، وهذا يخالف اعتقاد بعض العامة وبخاصة النساء، تنزعج كثيرا من ورود الفضة أو الهرة على فراشها أو على سجادتها، وقد تغسلها بناء على وجود هذه الهرة والجلوس عليه، وهذا ليس بسليم من جهة النجاسة، لكن من جهة التنظيف العام فلا بأس، من جهة النظافة العامة فلا بأس بهذا، أو من جهة كراهة النفوس أيضا فلا بأس بهذا، فالنفوس قد تكره شيئا وإن كان ليس بنجس، لكن قد تكرهه لقذارة لما يصاحبه، لأن النفس لا تميل إليه، فهذا لا بأس بذلك، لكن لا يغسل تعبدا، لا يغسل تعبدا لأنها نجاسة، فيجب التطهير، فيجب التطهير من هذه النجاسة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ما يتعلق بالهرة من نجاسات. الهرة من المعلوم لا تتورع عن مباشرة النجاسات، لا تتورع عن مباشرة النجاسات، فهل الحكم عام لما صاحب الهرة؟ يعني مثلا لو شاهد إنسان هرة باشرت نجاسة معينة، باشرت نجاسة معينة ثم ذهبت باشرته بفم، ثم ذهبت وشربت من إناء من طاسة مثلا فيها ماء، فهل نقول إن الهرة ليست نجسة ولا آثارها ليست نجسة، ومن ثم يبقى الماء على طهارته سواء للشرب أو للوضوء منه، أو نقول إن الهرة ليست نجسة لكن الماء تنجس بسبب ما صاحب الهرة من نجاسات؟ فما الحكم هنا؟ هناك جملة من أهل العلم من عمم الحكم ويقول يصعب التحرز من النجاسات المصاحبة للهرة، فقال إن الهرة وسقها طاهر، يعني آثارها طاهرة أيا كان، هذا قول. والقول الثاني وهو الأقرب والله أعلم التفصيل، أن يفصل في الموضوع، أن يفصل في الأمر، إذا علم الإنسان يقينا بأن الهرة باشرت نجاسة معينة، مثلا باشرته بفمها وذهبت تشرب ماء، والشخص ينظر إلى هذه النجاسة التي باشرته هذه الهرة بفمها، فنقول إن الماء تنجس، يقول أصحاب هذا الرأي إن الماء تنجس لا لنجاسة الهرة ولكن للنجاسة المصاحبة للهرة، أو أنها تنجست بيدها أو برجلها وغمست يدها أو رجلها في هذا الماء، فلا يقال إن الماء تنجس لمصاحبة هذه الهرة، وإنما لأن هذه النجاسة المتيقنة التي في يد أو رجل هذه الهرة باشرت هذا الماء. أما إذا لم يتيقن الإنسان أو بقي مجهولا بناء فقط على الظن بأن الهرة تباشر النجاسات فهذا لا يكفي، فهذا لا يكفي، فيبقى الأمر على طهارة. قد يقول قائل أنا أعرف أنها تباشر النجاسات لكني لا أرى، نقول يبقى الأمر على أصله، يبقى الأمر على أصله، وإن كان تظن أنه يحصل منها مباشرة للنجاسات فلا يكفي ما يحصل منها، فلا يكفي ما يحصل منها، وإنما إذا جهلت الأمر وإنما حصل عندك الظن فقط فلا يكفي، فيبقى الأمر على أصله بأنها طاهرة، بأنها طاهرة، وما باشرته فهو طاهر، وما باشرته فهو طاهر. إذن مسألة أخرى ما يتعلق بما تباشره الهرة من النجاسة، هل يكون ما تباشره الهرة من ماء أو من طعام أو من إفراش أو غيره يكون نجسا أو لا؟ هناك قولان لأهل العلم. القول الأول هو أن الأمر باق على أصله اللي بالنص، أخذوا من النص أنها ليست بنجس، ويقولون في وجه الدلالة بهذا قد يقول قائل بالنص على الهرة، لكن ما باشرته كيف نأخذ من هذا الحديث بأن ما باشرته نجس يبقى طاهر وليس نجس؟ ما وجه الدلالة من الحديث؟ قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بأن الهرة تباشر النجاسات، فلو كان ما تباشره نجس لاستثنى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لأن الحكمة أو العلة معلومة بأنها من الطوافين عليه ومن الطوافات، فحينئذ عفي عن هذه النجاسة التي باشرتها الهرة. هذا قول. القول الثاني والله أعلم التفصيل، القول الثاني التفصيل، لأنه إذا علم الشخص يقينا شاهدها بعينه هذه الهرة باشرت النجاسة بفمها وذهبت مباشرة وشربت من الإناء، من هذا الإناء، هل هذا الماء الذي شربت منه الهرة يبقى نجس؟ والشخص يرى هذه النجاسة، نقول نعم، لا لنجاسة الهرة ولكن للنجاسة التي صاحبت الهرة وغمست فيه الماء أو باشرت فيه الماء. أما إذا لم يعلم الشخص ولكن يقول إن أنا أعلم في هذا البيت أو في هذا المكان نجاسات وتباشرها الهرة، فحينئذ نقول لا، يبقى الأمر على أصله. وهنا جاءت الحكمة إنها من الطوافين عليكم والطوافات لحصول المشقة الغالبة من ما تلامسه وما تباشره هذه. طيب، على القول الثاني بتفصيله الذي قال إنما باشرته يقينا بأنه نجس، لنفترض باشرت هذا الإناء وتنجس الماء وتركنا هذا الماء، متى نحكم بطهارة فم الهرة حينئذ بعد هذه النجاسة؟ متى نحكم بطهارة فم الهرة بعد هذه النجاسة؟ هل يفترض مدة زمنية معينة؟ مثلا نقول بعد يوم، بعد يومين، بعد ساعة، بعد ساعتين، أو لا نفترض مدة زمنية وإنما بحصول الظن الغالب بطهارة؟ هكذا قالوا بحصول الظن الغالب بطهارة هذا لما باشرت فيه الهرة، سواء بفمها أو بيدها أو برجلها أو بغير ذلك، أو بمطهر حصل لها، بمطهر حصل لها وأخذت 10 دقائق 5 دقائق، فحينئذ عرفنا أن مباشرتها للنجاسة انتهت لما شربت من الإناء ولما سقطت بهذا الماء، لما سقطت بهذا الماء، فحينئذ ما في مدة زمنية ولا 5 دقائق، لكنها حصل لها تطهير بهذا، أو تكون مثلا في البر فأخذت من النجاسة وذهبت تأكل من عش، من ذهبت باشر الأتربة بيدها برجلها، فحصل لها، عرفنا أن حصل لها التطهير بهذا التراب الذي باشر. فإن لم يكن هذا ولا ذاك فبما يحصل به الظن الغالب، مثلا نجاسة قليلة تحصل أن يدخل بساعة ساعتين 3 يكون كذلك، نجاسة أغلب تكون بمدة زمنية أكثر بما يحصل به الظن الغالب. باقي المسألة الأخيرة وهي بيان الحكمة الظاهرة والله أعلم بطهارة هذه الهرة وبآثارها، بأنها لصعوبة التطهير الذي يحصل لو قيل بنجاستها، ويحصل مشقة عظيمة وكلفة وعسر على من تكون لديه الهرة أو تلون بمجموعة من القطط وتباشر أوانيهم، تباشر فروشهم، تباشر بيوتهم، تباشر ثيابهم، فهناك مشقة غالبة تحصل لو قيل بنجاستها وبوجوب التطهير مما باشرته هذه الهرة. وهذا الدين بني على اليسر والسماحة، والقاعدة معلومة أن المشقة تجلب التيسير، ولذلك جاء هذا الحكم، وهو أن هذه الهرة ليست بنجس. والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الحديث الذي يليه حديث مشهور ويسمى حديث بول الأعرابي. قال المصنف رحمه الله هنا وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجرهم الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغرق عليه، متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه. عرفنا أن المتفق عليه من أعلى درجات الصحة، وهذا الحديث وردت له روايات أخرى سواء في الصحيحين أو في غيرهما، وسيأتينا ضمن الكلام على بعض الألفاظ أو بعض الأحكام بعض الروايات، ومنها ما جاء عند الإمام مسلم رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا هذا الأعرابي فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. في رواية البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة الذين قاموا ليذكروا: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إذن هذا الحديث حديث مشهور، وجاء بروايات متعددة، منها ما ذكر من هذه الروايات. سيأتينا إن شاء الله بعض ما جاء في هذه الروايات، وإن كانت مرتبطة من حيث المعنى. قال في الحديث: جاء أعرابي. الأعرابي نسبة إلى الأعراب، الأعرابي نسبة إلى الأعراب، وهم سكان البوادي، وهم سكان البوادي، سواء كان من العرب أو من العجم، سواء كان من العرب أو من العجم. الأعرابي نسبة إلى الأعراب، والأعراب هم سكان البوادي سواء كانوا من العرب أو من العجم. واختلف الشراح في اسم هذا الأعراب، قيل إنه ذو الخويصرة اليماني، وهو هذا الشخص وصف بأنه جلف، فهو حصل منه حوادث متعددة مثل هذه الحادثة، أنه دخل المسجد والناس جالسون، الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ زاوية في المسجد وبال فيه، فقيل إنه ذو الخويصرة اليماني وكان رجلا جاهليا، وقيل إنه أقرع بن حارس التميمي، وقيل إنه عيينة بن حصن، قيل إنه أقرع بن حارس التميمي، وقيل إنه عيينة بن حصن. وعلى أي حال معرفة الرجل هنا لا تزيد فائدة من حيث المعنى، ولكن عادة الشراح إذا جاء رجل مبهم في المتن يبحثون عن روايات أخرى هل حددت اسمه أو لا، وكل هذه الروايات التي وردت في تحديد الأسماء هذه كلها روايات ضعيفة، كلها روايات ضعيفة، وإن كان بعض الشراح يميل إلى أنه الأول باعتبار ما وصف به، باعتبار ما وصف به. قال في الحديث: جاء أعرابي فبال بطائفة المسجد. أصل الطائفة هي القطعة من الشيء، أصل الطائفة هي القطعة من الشيء، والمراد هنا ناحية المسجد، المراد هنا ناحية المسجد. قال: والمقصود بالمسجد أيضا هنا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فزجره الناس أين هارون، زجره الناس أين هارون. وهذا اللفظ ورد أيضا بألفاظ أخرى في روايات أخرى، منها: فقام إليه الناس ليقعوا به، يعني ليقعوا به سواء بالضرب أو ليقعوا به بالنهي الشديد للكلام، ليقعوا به سواء كان بالضرب أو بالنهي الشديد للكلام. وجاء في رواية أخرى فتناوله الناس، جاء في رواية أخرى فتناوله الناس سواء في الكلام وهو الظاهر من اللفظ أو قد يكون إليه. في رواية أثار إليه الناس، في رواية أثار إليه الناس. بعض أهل العلم يقول: هل التناول هنا بالأيدي أو باللسان؟ الظاهر من مجموع الروايات أنه باللسان وليس بالأيدي، أنه باللسان أو وليس بالأيدي. قال: فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهي هنا ورد في ألفاظ أخرى بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما كلمة زجر. فمما ورد أنه قال ما يعني مرتين، ورد أيضا دعوه، وأنذب دعوه يعني بمعنى الكفور، بمعنى الكفور. وورد أيضا لا تسلموه، ورد أيضا أن هذا النهي قوله لا تسلموه، وهي بنفس المعنى يعني لا تنهروا، لا تشددوا عليه. قال: فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله يعني انتهى من بوله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء. الذنوب هو الدلو الملآن بالماء، الدلو الملآن ماء، وقيل الدلو العظيم، وقيل الدلو العظيم. ولا تسمى الدلو ذنوب إلا إذا كان فيها ماء، ولا تسمى الدلو ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء. والسجل بفتح السين وسكون الجيم، وهي بمعنى الدلو، وهي بمعنى الدلو. هنا اعتراض، قال: لا يسمى دلو إلا إذا كان فيها ماء، كذلك السجل. طيب لماذا قال في الحديث بدلو بالماء؟ ما فائدة أن يقول بالماء؟ ما فائدة أن يقول بالماء؟ من المعلوم أنه لا يسمى ذنوب إلا إذا كان فيه ماء، قال من باب التأكيد، من باب التأكيد، مثل ما تقول كتبت بيدي، مثل ما تقول كتبت بيدي، معلوم أن الكتابة باليد، معلوم أن الكتابة باليد، فقال بجنوب من ماء من باب التأكيد، مثل ما يقول القائل كتبت بيدي. قال فأضيق علي، فأضيق علي، أي صب علي، أي صب علي. وأصل كلمة أضيق أريق، أصل كلمة أريق أريق، فأبدلت الهمزة هاء، أبدلت الهمزة هاء فصارت أريق علي، فصارت أريق علي. ثم لانتقالها زيدت همزة، ثم لانتقالها زيدت همزة فكانت أريق علي. إذا أصل الكلمة أريق، يعني بدل الهاء همزة، هذا هو أصل الكلمة. فأبدلت الهمزة هاء، أبدلت الهمزة الأولى هذه هاء فصارت أريق علي. وعادة العرب أنه إذا كانت الكلمة ثقيلة على اللسان يزاد الحرف لتخفيفها، فزيدت الهمزة الثانية فكانت أضيق عليه، فكانت أضيق عليه، والمعنى لا يختلف طبعا بمعنى صب عليه. قال في الرواية الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا، يعني دعا هذا الأعرابي، فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر. هنا أتى بلفظ القدر لأجل ألا يكون الحكم خاصا للبول، قد يظن الظان أن الحكم خاص بما ورد به فقط، وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. في رواية للبخاري فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا الأعرابي استنكر فعل الصحابة، جاء في رواية أخرى أن الرجل لما تنحى قال، هذا الأعرابي لما تنحى بعدما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القول قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا. هذا الحديث غريب في الأحكام والقواعد. نأخذ الحكم الأول لأنه أصل في هذا الحديث نقف عليه. أولا الإجماع على نجاسة بول الآدمي، الحديث دل على أن بول الآدمي نجس، وهذا بإجماع أهل العلم، وهذا بإجماع أهل العلم لأن بول الآدمي نجس، لكن خفف تطهير بول الصبي كما سيأتينا إن شاء الله، خفف تطهير بول الصبي الصغير الذي لا يأكل الطعام. الحكم الآخر أن الأرض إذا تنجست تطهر بالماء كسائر النجاسات، أن الأرض إذا تنجست تطهر بالماء كسائر النجاسات. وجه الدلالة من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى الصحابة عن استنكارهم لما فعله هذا الأعرابي، وإنما استنكر عليهم الطريقة فقط، فهو أقر على أن ما فعله الأعرابي خطأ، فدل على أن هذه الأرض تنجست وأنها تطهر بالماء، وأنها تطهر بالماء. أيضا أكده بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤتى بدنوه بالماء ومن ثم يصب على هذا البول. لكن هل تطهر بغير الماء؟ هل تطهر الأرض بغير الماء؟ هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا تطهر بغير ذلك، لا تطهر بغير ذلك، وهذا قول المالكية والشافعية، وهذا قول المالكية والشافعية، والقول الآخر وجه الدلالة من الحديث أنه لو كانت تطهر بغير الأرض، يعني بتقادم الزمن مثلا أو بكف التراب مثلا أو نحو ذلك، لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يؤتى بذنوب من ماء ويصب على هذا البول ويصب على هذا البول، فقالوا إنه لا تطهر الأرض التي تنجست إلا بالماء، فلو كانت تطهر بغيره لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، فهذه حينئذ تكون زيادة. هذا مذهب المالكية والشافعية. والقول الثاني قول الأحناف والحنابلة، قالوا إن الأرض تطهر بالماء وتطهر بغير الماء مما يفيد النجاسة. لنفترض مثلا بغير المسجد التراب مثلا، أي تراب تطهر بتقادم الزمن، يعني بمضي زمن مثلا حتى ذهبت عين النجاسة، فتبقى الأرض هذه الأرض طاهرة. أيضا التراب نفسه، التراب نفسه إذا حفرت هذه البقعة ونزعت أيضا تطهرت الرياح التي تسبي على هذه النجاسة وتمر على هذه الأرض، جفاف الأرض هذه من هذه النجاسة التي مرت على هذه الأرض، وهكذا. يعني القاعدة في هذا بما يحيل هذه النجاسة ويزيل أثرها ويزيل أثرها، وهذا هو ما ذهب إليه الأحناف والحنابلة، واستندوا إلى أحاديث وإن كان فيها ضعف، لكن يعولها القواعد الأخرى. هذه الأحاديث هي قوله صلى الله عليه وسلم: زكاة الأرض يبسها، زكاة الأرض يبسها، والزكاة هنا بمعنى التطهير، وأيضا قوله جفاف الأرض طهورها، جفاف الأرض طهور، فحينئذ استنبطوا من هذه بأن الأرض يطهرها غير الماء، والقاعدة بما يحيل هذه النجاسة ويزيل أثرها. يقال له: لما إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالماء هنا؟ لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالماء؟ فلو من المعلوم أن المساجد سابقا لم تكن مفروشة تراب، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء إذا كانت تطهر بغير الماء؟ قالوا: من أجل المسارعة بتطهيرها، فالمساجد لا حرمتها، وحينئذ لسرعة تطهير أرض المسجد. فإذا هذان الرأيان فيما يطهر الأرض، والرأي الثاني هو الأقرب والله أعلم، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى. نقف على هذا ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله.